وأقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وعلاقة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنطق بالشهادتين. وقتال تارك الصلاة أو قتله إذا امتنع عن أدائها وخلاف الأئمة في حكم هذا القتل ما بين كونه حدا عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وكونه ردة وكفرا عند أحمد رحمه الله. والفرق بين القتل على الصلاة وعدم القتل على الزكاة لمن منعها، لأن الصلاة أمر فيه اعتقاد وفيه عمل بدني محض لا تؤدى بإكراه، بخلاف الزكاة تؤخذ بالقوة كما جاء في الحديث: من أداها فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. ولكون الزكاة يمكن أن تؤخذ عنوة وقوة لا يقتل صاحبها، تؤخذ ويترك. وهنا سأل بعض الإخوان: من كان ترك الصلاة مدة ثم أراد أن يصلي هل يلزمه قضاء ما مضى؟ تلك مسألة قديمة يجددها بعض الناس، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في كتاب الصلاة كتاب خاص له ما يرويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيره: تارك الصلاة إما تاركها جحودا لوجوبها فهذا مرتد عن الدين عياذا بالله، كمن جحد أي شيء معلوم من الدين بالضرورة. والكلام عندهم في من كان تركها تكاسلا وتهاونا ثم هداه الله وتاب ورجع إلى الله وحافظ على الصلاة، ما حكم تلك الصلوات التي مضت؟ جمهور الأئمة الأربعة رحمهم الله، ويكفينا ذلك بأنها دين في ذمته عليه أداؤه، ويرى بعض المتأخرين بأنه تكفيه التوبة والإسلام يجب ما قبله. إذا هم قد كانوا حكموا عليه بالكفر والردة عن الإسلام، ثم هو لما راجع الصلاة ورجع إليها كأنه رجع إلى الإسلام. وفي هذا الحكم تناقض، لأنهم إن حكموا عليه بالردة لماذا لم يقتل ردة؟ لماذا لم يحرموا عليه زوجة؟ لماذا لم يعاملوه معاملة المرتدين؟ يتركونه في كل شيء ولو مات، لماذا يرثون ماله؟ وإذا مات مورث لماذا يرث فيه مع أنه لا ميراث بين مسلم وكافر؟ إذا يتناقضون في هذا الحكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا سبحان الله، إذا كان في الترك نسيانا ونائما، والناس والنائم مرفوع عنهما القلم، رفع القلم من ايه؟ عن ثلاث: النائم حتى يصح، وايش؟ او رفع لي عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنائم ليس عليه حساب، والناس مرفوع عنه ايضا، وكذلك المكره. فاذا كان الناس والنائم، وجاء في النائم من نام عن الصلاة او نسيها، ايش يكون الحكم؟ فليصلها حين ذكرها، فانه لا وقت لها الا ذلك. والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة في عودتهم في بعض الاسفار في غزوتنا، ونزلوا وعرسوا وقال من يكلأ لنا الفجر؟ فقال بلال، فانتدب بلال: اكلأنا الفجر يا بلال. فجلس بلال واتكى ظهره الى راحلته واستقبل المشرق بوجهه ينتظر الفجر ليخبر ويوقظ النائم. فاذا به كغيره وينام الجميع ولا يوقظون الا على حر الشمس وخرج الوقت. هل اسقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى انه ليروى في ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وجاء ابو بكر آسف قال: يا ابا بكر اين بلال؟ لكأني ببلال قد جاءه الشيطان يهدهده كما تهدهد الام طفلها حتى نام. ثم نادى: تعال يا بلال اين كنت؟ ماذا قال؟ اخذ بروح الذي اخذ بارواحكم، يعني انا واحد زيكم. اعتذر بامر واقع، وماذا يقوله رسول الله؟ امر قد مضى. قال: والله يا رسول الله لقد انخت راحلتي واسندت اليها ظهري واستقبلت المشرق انتظر الفجر، فاذا بالشيطان ياتي ويهدهدني كما تهدهد الام طفلها حتى نم. فقال ابو بكر: اشهد انك لرسول الله. هنا ماذا فعل رسول الله؟ قال: ما عليكم، خرج الوقت وانتهينا. لا، قال: اجتازوا هذا الوادي فان فيه شيطان. واجتاز الوادي وتوضاوا وامر المؤذن فاذن وصلوا سنه الفجر، ثم امره فاقام وصلوا الفريضه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: حينما تفوته بعذر مقبول شرعا نوما او نسيانا تكلفونه بالاداء، وحينما يتعمد تركها تخففون عنه وتتركونه. يعني امر متناقض. اذا من ترك الصلاة متساهلا ثم هداه الله ورجع يعلم بأن ما فات من الصلوات دين عليه، ولكن لا ينبغي أن نأتي ونقول: قم الآن وأد ما عليك قضاء السنوات الماضية. يقعد سنة سنتين ولا شهر شهرين وهو معتكف يؤدي اللي عليه؟ لا، إنما عليه أن يكثر من قضاء الفوائد حسب الترتيب. وكما يقول الفقهاء من باب التخفيف عليه: نصلي مع كل فريضة مثلها، إلى أن يقضي زمنا يعادل الزمن الذي ترك. وإن قدر ومات في أثناء ذلك قبل أن يوفي فهو على نيته والله أولى به. وهكذا أيها الإخوة، إنما يقتل من ترك الصلاة ثم يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين المسلم فيحبسه ويلزمه بالصلاة. إلى متى؟ أحمد رحمه الله يقول: إلى أن يخرج وقت الصلاة التي جيء به فيها. والآخرون يقولون يوم وليلة، والآخر يقول ثلاثة أيام لأنها أكثر الجمع. فإن أصر على عدم الصلاة المدة المعهودة في نهاية الأمر يقتل. إذن من ترك الصلاة إذا توافق جماعة على تركها قوتلوا لأدائها. حتى قال بعض المالكية والأحناف: لو تركت قرية إعلان الأذان قالوا: نصلي بلا أذان ولا نؤذن. قاتلهم الإمام على ذلك لأن الأذان من شعائر الإسلام. إذن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأشرنا إلى عدم ذكر الصيام والحج، وجميع العلماء أو أكثرهم يقول: لم يذكر لأحد أمرين، إما
أن العبادة قسمين: بدنية ومالية. والعبادات البدنية هي الصلاة والصوم، فإذا كانوا يقاتلون حتى يصلوا فكذلك حتى يصوموا. والعبادة المالية هي الزكاة، فإن تلحق الحج بالزكاة. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في حق الحج أنه قال: لقد هممت أن أبعث برجال لقبائل العرب ينظرون، من يستطيع الحج ولم يحج فليفرضوا عليهم الجزية ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ولكن ما قال أقاتل، قال أفرض الجزية، لأن استطاعة الإنسان للحج ليست قطعية، قد يكون في ظاهر الأمر مستطيعا وفي حقيقته غير مستطيع. ولكن يؤيد ما قال عمر رضي الله تعالى عنه نص القرآن الكريم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جاء بعد هذا في مقابل من استطاع إليه سبيلا، في مقابل ولله على الناس حج البيت، جاء مقابلها ايش؟ ومن كفر فإن الله غني عنه. ما قالش ومن لم يحج، لأن السياق ولله على الناس حج البيت، ومن لم يحج مع السلامة فالله غني عنه، لا، قال ومن كفر، فجعل الكفر مساويا في المصدق والمدلول لمن لم يحج وهو مستطيع. وهذه خطورة كبيرة، نأتي إلى ما وصلنا إلى الحديث عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، ذلك راجعة إلى النطق بالشهادتين معا ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج كما قدمنا. فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي حفظوا دماءهم وأموالهم. هنا يتفق علماء اللغة على أن حتى حرف غاية وما بعدها مغاير لما قبلها. من هنا يقف المسلم ويجب على كل كاتب وخطيب وأديب وكل من يتعاطى الدعوة إلى الله يعلن للعالم كله أن القتال في الإسلام ليس غاية لذاته، ولكنه وسيلة لوصول غاية ما وراء ذلك، وهي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم. فإذا فعلوا ذلك كانوا معصومين الدم. إذن القتال من حيث هو والجهاد من حيث هو في شرع الإسلام ليس غاية لذاته. إذن لماذا يعيب أولئك على المسلمين حينما يعلنون القتال وحينما يجاهدون في سبيل من؟ سبيل الله، لا في سبيل أنفسهم، ولا في مغرم درغمن يغتنموه، ولا سلطان يقيموه، كلا، إنما هو في سبيل الله لكي يعبد خلق الله يعبدون الله. إذن القتال للمشركين ليس غاية في ذاته، ولهذا كان القتال في الإسلام هو أقصى وآخر ما يمكن أن يعالج به المسلمون عقول وأفكار الكفار. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في نظام الجهاد في الإسلام والدعوة إلى الله كلما أرسل سرية، وكما جاء في قصة معاذ وغيره، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ مال، ولاية، رقوة استعباد؟ لا، أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليه. المسلمون الذين يجاهدون عشرات السنين إذا جاءوا إلى أمة ووقفت أمامهم وقاتل بعضهم بعضا وقتل من المسلمين من استشهد، فإذا قال العدو لا إله إلا الله كف المسلم عنه. والذين قتلوا في سبيل ذلك فين؟ لا، هذول أجرهم عند الله. لا يتحمل المشركون دية الذين استشهدوا من المسلمين على أيديهم، مع أنه لو كان قتالا بين المسلمين أنفسهم لتحملت كل طائفة ديات القتلى من الطائفة الأخرى، وهنا لا، هم يستشهدون إن إلى ربهم، لأن الله قد عقد بينهم صفقة ربح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق. أجر المجاهد عند الله. لا يرجع المسلمون على الكفار بعوض ما فات على المسلمين من رجال وأموال، لا، لأنهم خرجوا في سبيل الله. كيف نعيب على المسلمين إذن؟ فإنهم أجابوك لذلك فكف عنهم، فإن أبوا فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد كتب عليهم. الله وهو رسول ولا أحد، الله حق الله، 5 صلوات في اليوم والليلة، يقف المصلي يقول الله أكبر، يسجد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، يركع سبحان ربي العظيم، فحق لله. فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وليست الزكاة ضريبة ولا غنيمة للمسلمين. وكما جاء عن بعض السلف أرسل عاملا للمال للزكاة، فجاء قال أين الزكاة؟ قال أرسلتني مزكيا أو جابيا؟ قال مزكيا. قال أخذتها حيث كنا نأخذها زمن رسول الله، وأنفقتها حيث كنا نصرفها في زمن رسول الله، أخذتها من الأغنياء إلى الفقراء. وهكذا إنما ترجع عليهم، ومنهم ولهم، وتعاون اجتماعي بين الغني والفقير، وهذا أمر إنساني. لو لم يأتي الإسلام به لتعين على كل مجتمع التضامن الاجتماعي. إذن ما حظ المسلمين في ذلك؟ حظهم الشهادة في سبيل الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم بأي شيء؟ بمجرد القيام بحق الله. ولذا غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة في بعض المعارك، حينما قتل رجلا مشركا في المعركة، حين بعد أن قال وهو في الميدان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما أخبر بذلك رسول الله قال قتلته بعد أن قالها، ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تحت شعاع السيف، قالها خوفا من السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ أتدري ما في قلبه؟ إني لم أمر أن أفتش عن بطونهم. لا، حسابه على الله. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن من نطق بالشهادتين ولو تحت ظلال السيف فإنه يكف عنه. وتقدم لنا في الموطأ قول عمر رضي الله تعالى عنه، لأن يسند العلد في الجبل فيقول مترس فيقتله إنسان إلا جعلته مثلة لغيره. مترس بمعنى مأمن أو أمان أو أمني إلى آخره. فيعيب عمر رضي الله تعالى عنه على من يقتل أعجميا أو كافرا في الميدان سلب الأمان. إذن القتال ليس غاية للمسلمين، وليس تصفيا من أعداء المسلمين، ولكنه كما يقول بعض الإخوان الباري ونقول في بعض المواقف، المسلمون بموقف الجهاد مثلهم
كمثل إنسان نظر إلى العالم يعيش في دياجير الظلام يتخبط لا يدري يطأ شوكا أو وردا يمسك حية أو حوتا لا يدري ماذا يفعل في ظلام وجهالة وضلال وقد رزق النور وفي يده مشعل يضيء الطريق فجاء وفرق الباب على هذا الضال الضايع قال يا هذا يا أخي في الإنسانية يا بني آدم خذ هذا